إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. مشاهدي الكرام، هذه آيات مباركات من سورة الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم حج بيته الحرام، وأن ييسر للذين سافروا مناسكهم، وأن يجعل الموسم موسم أمن وأمان وسلم وسلام على البلاد والعباد. يقول الله تعالى: إن الذين كفروا، أي جحدوا بالله وكذبوا رسله وعصوا أمره. إن الذين كفروا أي جحدوا بالله وكذبوا رسله وعصوا أمره، ولم يكتفوا بذلك حتى سعوا إلى إضلال غيرهم وصدهم عن دين الله عز وجل. فقال سبحانه: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله. وسبيل الله هو الهدى ودين الحق الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد بذل الذين كفروا جهودا كثيرة في صد الناس عن سبيل الله، وذلك بالطعن في الله ذاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وبالطعن في رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتشكيك في لقاء الله عز وجل. فقالوا في حق الله ما لا يجوز إطلاقه على الله سبحانه، ووصف الله تبارك وتعالى بما لا يجوز وصفه به عز وجل، وطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا ساحر مجنون، شاعر كاهن، إلى أغير ذلك من التهم التي أطلقوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشككوا في لقاء الله، وقالوا: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقصدهم من هذا كله صرف الناس عن دين الله عز وجل حتى لا يتبعوا رسول الله صلى الله وسلم على ما جاء به من عند الله. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، أي ويصدون عن المسجد الحرام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في كفار قريش حين صدوا رسول الله صلى الله وسلم عن المسجد الحرام عام الحديبية عام 6 من الهجرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في نفر من أصحابه من المدينة في العام 6 من الهجرة يريدون العمرة، فصدتهم قريش ومنعتهم من دخولهم مكة عامهم هذا، ولم يشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحاربهم ولا أن يقاتلهم، فكان ما كان بينه وبينهم مما هو مشهور في السيرة بصلح الحديبية. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، أي ويصدون عن المسجد الحرام ويمنعون الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من دخوله للعمرة والحج. والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس، الذي جعلناه للناس قبلة ومنسكا ومتعبدا، كما قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. الذي جعلناه للناس قبلة يتوجهون إليها في الصلاة، ومنسكا ينسكون عنده، ومتعبدا يتعبدون الله سبحانه وتعالى فيه. الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، والعاكف هم أهل الحرم المقيمين عنده، والباد هو من كان خارج مكة قريبا منها أو بعيدا. فالناس كلهم سواء في حق دخول المسجد الحرام وعبادة الله تبارك وتعالى فيه بالصلاة والطواف والمناسك وغير ذلك مما شرع الله تبارك وتعالى. ليس أحد أحق بالمسجد الحرام من غيره، فلا المقيمون فيه أولى من البادين أي المقيمين خارجه، ولا المقيمون خارجه أولى به من المقيمين فيه، بل كلهم فيه سواء. لا يجوز للمقيم في مكة أن يمنع أحدا قصد المسجد الحرام للعبادة، ولا يجوز للمقيمين خارج المسجد الحرام أن يصد أحدا قصده للعبادة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فالناس جميعا في العالم كله مسلموهم كلهم سواء في حق دخول المسجد وعبادة الله تبارك وتعالى فيه. ولعظيم مكانة هذا البيت عند الله سبحانه وتعالى توعد الله تبارك وتعالى من هم بالسيئة فيه. لعظيم مكانة البيت وعظيم حرمته توعد الله تبارك وتعالى من هم بالسيئة فيه، فقال عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه في المسجد الحرام بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذا على خلاف ما كتب الله تبارك وتعالى أن من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة. هذا في خارج المسجد الحرام. أما في المسجد الحرام من هم بسيئة عوقب عليها. فالمسجد الحرام كما تضاعف فيه الحسنات كذلك تضاعف فيه السيئات. ثم إن الذي يعصي الله تبارك وتعالى في المسجد الحرام قد ارتكب محظورين، الأول في المعصية والثاني في المكان الذي لا يجوز أن يعصى الله تبارك وتعالى فيه. فلذلك قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن هنا آثر ابن عباس رضي الله عنهما أن يقيم في الطائف على أن يقيم في المسجد الحرام. آثر ابن عباس أن يقيم في الطائف على الإقامة في المسجد الحرام، ولما سئل عن ذلك قال: إني سمعت الله تعالى يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فعلى كل من أكرمه الله تبارك وتعالى بالإقامة في المسجد الحرام أو بدخوله للزيارة أن يراعي حرمته، أن يراعي حرمته وأن يعظم حرمات الله تبارك وتعالى فيه، وأن يحرص كل الحرص على ألا يزل ولا يخطئ، لأن السيئة في المسجد الحرام يضاعف وزرها ويعظم عقابها. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ثم يقول تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وإذ بوأنا أي هيأنا لإبراهيم مكان البيت وعرفناه به وأرشدناه إليه ودللناه عليه، لأن البيت الحرام كان موجودا قبل أن يرفع الخليل إبراهيم عليه السلام قواعده، فليس إبراهيم عليه السلام أول من بنى المسجد الحرام. ولذلك فإنه عليه الصلاة والسلام لما وضع هاجر وطفلها إسماعيل عند المسجد الحرام قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فكان البيت موجودا قبل أن يرفعه إبراهيم، لأن من المعلوم أن إبراهيم عليه السلام بنى البيت وعاونه إسماعيل. فإبراهيم عليه السلام حين وضع هاجر وطفلها إسماعيل قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فالبيت كان موجودا، ولذلك قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، فالبيت الحرام كان موجودا قبل أن يرفع الخليل إبراهيم قواعده، ولكن مع طول السنين والأعوام والعوامل الجوية اندرس المسجد الحرام وغطته الأتربة والرمال، فاندرس واختفى كما هو الحال عندنا أحيانا في الأحياء القديمة وفي القرى. الشوارع ترتفع، هذا الارتفاع والعلو بيكون على حساب الدور الأرضي. فإذا كان بيت دور واحد فإنك بعد سنين مع استمرار رفع الشوارع تلاقي البيت دوت اندلس واختفى واستوى بالأرض. فهذا الذي كان مع المسجد الحرام كان موجودا ولكنه مع طول الأعوام اختفى، لأنه كان في واد فالأتربة والرمال التي تعصفها الرياح غطته. فلما أراد الله تبارك وتعالى أن يظهره عرف إبراهيم به ودله عليه. هذا معنى قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي عرفناه به وأرشدناه إليه ودللناه عليه ألا تشرك بي شيئا. في هذه الجملة وما بعدها محذوف متعلق بكلام ذكره الله تبارك وتعالى في سورة البقرة، فقال عز وجل وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي وعهدنا، فالله تبارك وتعالى دل إبراهيم على مكان البيت وعهد إليه أي وصاه وأمره ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. هذا بيتي يا إبراهيم، فابنه على التوحيد من أول يوم ومن أجل التوحيد، ابنه على التوحيد ومن أجل التوحيد، لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي. أضاف الله تبارك وتعالى المسجد الحرام إليه، أضافه قال طهر بيتي، وهي إضافة إضافة تكريم وتشريف ليعظم الناس هذا المسجد الحرام لأنه بيت الله، لأنه بيت الله، فيعظمونه ويحترمونه ويقدسونه ولا ينتهكون حرماته لأنه بيت الله. وطهر بيتي، والطهارة تكون من النجاسات الحسية والمعنوية، الطهارة تكون من النجاسات الحسية وهي معروفة الأذى والقاذورات والوسخ، فيجب أن يطهر المسجد من كل أذى ومن كل دنس ومن كل وسخ، هذه طهارة حسية. والطهارة المعنوية من النجاسة المعنوية وهي الشرك، فلا يبقى عند البيت وثن ولا صنم يعبد من دون الله، لأن هذا البيت بني للتوحيد ومن أجل التوحيد، ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين، وهم معروفون الذين يطوفون بالبيت الحرام طواف تطوع أو طوافا مشروعا في عمرة أو حج أو غير ذلك، للطائفين والقائمين والركع السجود. وهذه الأوصاف الثلاثة يجمعها قولك المصلين، وطهر بيتي للطائفين والمصلين، لكن الله تبارك وتعالى خص القيامة والركوع والسجود لأنها أركان عظيمة في الصلاة، أركان عظيمة في الصلاة، وقد جاء في القرآن الكريم الأمر بكل واحد من هذه الثلاثة القيام والركوع والسجود، قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين في الصلاة، وقوموا لله قانتين، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فقوله تعالى وطهر بيتي للطائفين معروفين، والقائمين والركع السجود يعني المصلين، فجمع الله تبارك وتعالى بين الطائفين والمصلين، لأن الطواف لا يكون إلا بالبيت، الطواف لا يكون إلا بالبيت، فلا يشرع الطواف بغير بيت الله الحرام، والصلاة لا تكون إلا إلى البيت، الطواف يكون بالبيت والصلاة تكون إليه إلا من عذر كما هو معروف في الأحكام الفقهية الشرعية. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقد أخذ بعض أهل العلم من تقديم الله تبارك وتعالى الطائفين في الذكر وطهر بيتي للطائفين، قدم الله الطائفين على المصلين، قال وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. أخذ بعض أهل العلم من تقديم الطائفين في الذكر في الآية على أن الطائفين أولى بصحن الكعبة من المصلين، الطائفين أحق وأولى بصحن الكعبة من المصلين، ففي غير وقت الزحام الناس يطوفون والصحن واسع، فلمن شاء أن يصلي وراء الطائفين يصلي، ولكن كلما كثر الطواف ينبغي أن يخلى الصحن للطائفين، كما هو الحال مثلا في هذا الموسم موسم الحج وفي عمرة رمضان، يكون الزحام شيء والطائفون كثيرون جدا حول البيت، فمن خطأ المقيم في المسجد أن يتعمد الصلاة في صحن الكعبة فيعطل الطائفين ويعرقل سيرهم ويحول بينهم وبين عبادتهم. ومن هنا نوصي إخواننا الحجاج بأن يكونوا في المسجد الحرام في المباني وتحتها بعيد، تاركين الصحن للطائفين، تاركين الصحن للطائفين. ونذكر أيضا بأن من السنة لمن طاف بالبيت سبعا أن يصلي ركعتين بعد الطواف، ويستحب أن تكون الركعتان خلف مقام إبراهيم، لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولكن يا إخواني ويا معشر الحجاج، في هذا الموسم من الخطأ الكبير جدا حرص الحاج بل والحاجة على أن تصلي ركعتي الطواف في صحن الكعبة عند مقام إبراهيم، والطائفون كثيرون، فكيف تصلي أيها الرجل أو تصلين أيها المرأة في وسط هذا الزحام الشديد، وهذا يأتيك من هنا وهذا يأتيك من هنا، وقد تقع على الأرض وقد تصاب وربما مات بعض من شدة الزحام. فمن الخطأ حرص الحجاج أن يصلوا في الصحن والناس يطوفون في هذا الزحام الشديد. فأخذ بعض أهل العلم من قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين، تقديم الطائفين يقول أنهم أحق بصحن الكعبة من المصلين. مشاهدي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير نواصل بعده بإذن الله، فابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام كلام الله عز وجل، ونحن نعيش في رحاب آيات مباركات من سورة الحج. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا وإياكم من حج بيت الحرام، وأن ييسر للحجاج أمرهم، وأن يشكر لهم سعيهم، وأن يردهم جميعا سالمين غانمين. يقول الله تبارك وتعالى في الآيات التي معنا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لما أمر الله تعالى الخليل إبراهيم عليه السلام برفع قواعد البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج، أي وعاهدنا إلى إبراهيم ووصيناه وأمرناه إذا فرغ من بناء المسجد الحرام أن يؤذن في الناس بالحج. والأذان في اللغة الإعلام، الأذان في اللغة الإعلام، ومنه قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ولذلك سمي النداء إلى الصلاة أذانا لأنه إعلام بدخول وقتها. والحج في اللغة القصد، والحج في اللغة القصد، وشرعا قصد مكة لأداء المناسك كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى أمر الخليل إبراهيم عليه السلام إذا فرغ من بناء المسجد الحرام أن ينادي في الناس بأن الله اتخذ بيتا فحجوه. روي أن الخليل عليه السلام قال يا رب وما يبلغ صوتي، يعني أنا مهما على صوتي حيوصل لفين، يعني حيوصل كيلو اتنين كيلو، فكيف يصل إلى الناس كافة؟ فقال تعالى عليك الأذان وعلينا البلاغ، عليك الأذان وعلينا البلاغ، أذن ونحن سنوصل صوتك إلى كل من أردنا وقدرنا له أن يحج. فقام الخليل عليه السلام على مقامه وهو الحجر الذي قام عليه لما ارتفع البنيان، قام على مقامه بعد الفراغ من البناء ونادى في الناس: أيها الناس، إن ربكم اتخذ بيتا فحجوه. فأجابه كل من كتب الله له الحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، وأذن في الناس بالحج يأتوك يأتوك. فوعده الله سبحانه وتعالى بإجابة دعوته، بإجابة دعوته: وأذن في الناس بالحج يأتوك. فإذا أذنت فيهم فسيأتونك بإذن الله عز وجل. وأذن في الناس بالحج يأتوك، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتوك رجالا أي مشاة، ويأتوك أيضا راكبين الإبل وغيرها من الدواب. والضمور هو ضمور بطن الجمل وغيره من الدواب التي تركب لطول المسافة وطول السفر ومشقة السفر. فالجمل حين يمشي مسافات طويلة حتى يصل إلى مكة، وفي السفر يقل الطعام حتى ينتهي الإبل إلى هذا المكان، قد ضمرت بطنه من الجوع والنصب والتعب الذي أصابه في السفر. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا، أي الإبل وغيرها من الدواب المركوبة، يأتينا من كل فج، والفج هو الطريق كما قال تعالى: وجعلنا فيها، أي في الأرض، فجاجا سبلا، أي طرقا تسلكونها من تيسير الله تبارك وتعالى لكم. وقد أخذ بعض أهل العلم من تقديم المشاة على الركبان بأن المشي في الحج أفضل. قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاة، وعلى كل ضامر، يعني راكبين. فقدم المشاة على الراكبين. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الحج ماشيا أفضل، وقد رد ذلك العلماء الآخرون وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، حج راكبا، وقف على عرفة راكبا، وطاف بالبيت راكبا، فليس المشي أفضل، فليس المشي أفضل. فيا أيها الحاج، إذا تيسر لك الركوب فاركب، إذا تيسر لك الركوب فاركب حتى تصل إلى المكان الذي قصدته مرتاح البدن، فتستطيع إذا نزلت أن تجتهد في طاعة الله وعبادته وذكره. فمثلا شتان بين حاج يخلو صبيحة عرفات من منى إلى عرفة 7-8 كيلو أو أكثر يمشي على رجليه، وآخر راكب. فالماشي ما أن ينتهي إلى عرفات حتى يصل مرهقا متعبا فينام ويخرج عليه الوقت وهو نائم، وأما الراكب فإنه يصل مرتاحا فيستطيع أن يتفرع لطاعة الله وعبادته. فيا أيها الحاج، لا تقصد المشي لذاته، لا تقصد المشي لذاته إلا إذا أكرهت عليه، إذا أكرهت عليه، ما فيش مواصلات، ما فيش سيارات، امشي ربنا عينك. لكن لا تقصد أن تمشي لظنك أن المشي أفضل، لا، النبي عليه الصلاة والسلام حج راكبا، حج راكبا. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ثم بين الله تعالى الحكمة من الحج فقال: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهذه من أعظم مقاصد الحج وأعظم غايات الحج. لما شرع الحج؟ ليشهدوا منافع لهم. قال العلماء: المنافع دينية أخروية ودنيوية، منافع دينية أخروية ومنافع دنيوية. المنافع الدينية الأخروية هي مغفرة الله لهم وعفوه عنهم سبحانه وتعالى، والثواب والأجر الذي يتفضل عليهم به سبحانه وتعالى. فهذه من منافع الحج، أن يعفو الله عن الحجاج وأن يغفر لهم وأن يعتقهم من النار كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا من منافع الدينية الأخروية. ومن المنافع الدنيوية التجارة، البيع والشراء. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فموسم الحج موسم عبادة وموسم تجارة، موسم عبادة وموسم تجارة. في هذا الموسم تكون العبادات التي لا تكون إلا فيه، وفي هذا الموسم أيضا تعظم التجارة والتبادل التجاري. وكلكم لا يخفى عليكم كم من البضائع تدخلوا مكة في هذه الأيام، وكم يباع ويشترى، ويرزق الله تبارك وتعالى الناس بعضهم من بعض. فهذا من منافع. ثم إن الحج مؤتمر إسلامي عالمي، لا يكون في العالم كله مؤتمر مثله. الحج مؤتمر عالمي إسلامي، لا يقع في الدنيا كلها مؤتمر مثل هذا المؤتمر. فيه يلتقي العلماء على اختلاف علومهم ومشاربهم، ويجتمعون ويلتقون ويتبادلون المعلومات والآراء، وينظرون في مصالح المسلمين إلى غير ذلك، ليشهدوا منافع لهم. هذه غاية من غايات الحج ومقصد من مقاصد مشروعيته. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، هذا مقصد ثان وغاية ثانية من غايات مشروع الحج. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ذهب كثير من المفسرين إلى أن الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة، هي عشر ذي الحجة، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فقالوا: الأيام معلومات هي عشر ذي الحجة. أما المحققون من المفسرين فقد ردوا هذا القول، وقالوا إن الأيام المعلومات في هذه الآية هي أيام النحر ويوم النحر وأيام التشريق التي بعده. لماذا؟ قالوا: لأن الله تعالى قيد الذكر، قيد الذكر، قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فليس المراد بالذكر الذكر العام، لكن ذكر خاص، وهو التسمية على الذبائح الهدي والأضاحي. وذبائح الهدي والأضاحي لا تكون إلا بعد شروق شمس يوم النحر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر أضاحانا. فقالوا: الله تعالى قيد الذكر هنا، قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فتقييد الذكر بكونه على الذبائح يدل على أن المراد بالأيام معلومات يوم النحر وأيام التشريق، لأن هذه هي أيام الذبح. ولكن هناك الذكر العام، الذكر العام يستحب الإكثار منه من الأول الحجة. الذكر العام، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار وغير ذلك من الأذكار، يستحب للمسلم أن يكثر من ذكر الله فيها من أول الحجة، ويكبر، يكبر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يستحب الإكثار من هذا التكبير في العشر من أول الحجة، بالليل، بالنهار، في السفر، في الحضر، في الشارع، في البيت، في على الفراش. أما التكبير المقيد بكونه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، هذا التكبير المقيد، الذكر المقيد. لكن الذكر العام مستحب من أول ذي الحجة، يستحب للمسلم إذا هل هلال ذي الحجة أن يكثر من ذكر الله، ولا سيما التكبير. وقد كان بعض السلف يخرجون إلى الشوارع والأسواق في عشر ذي الحجة يكبرون ويرفعون أصواتهم تذكيرا للناس بذكر الله تبارك وتعالى، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالتسمية ذكر في حل الذبيحة، التسمية وذكر الله حل أو شرط في حل الذبيحة. قال الله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فالتسمية شرط في حل الذبيحة، في لا يجوز المسلم إذا ذبح أن يتهاون بها أو يفرط فيها ويقصر. وأما الأنعام فهي كما سماها الله تبارك وتعالى في السورة التي سميت سورة أنعام: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. الإبل والبقر والغنم، والغنم يشمل الضأن والمعز، هذه هي الأنعام التي تكون منها الأضاحي والهدي، ولا يكون الهدي والأضاحي من غيرها. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ثم قال تعالى: فكلوا منها. فكلوا منها، والأكل للإباحة وليس للإيجاب. ولكن كانوا في الجاهلية لا يأكلون من الهدي، فأمر الله المسلمين أن يأكلوا من هديهم. وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد الحرام عام حجة الوداع 100 بدنة، 100 جمل أهداها لله تبارك وتعالى. ذبح 63 بيده الشريفة، ووكل عليا في ذبح الباقي، وأخذ من كل ذبيحة قطعة لحم ووضعها جميعا في قدر، وأكل منها وشرب من مرقها. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فيستحب للإنسان إذا ضحى أو إذا أهدى أن يأكل من هديه، وأن يأكل من أضحيته، وأن يطعم الفقراء، وأن يهدي الأصدقاء والأهل والأحباب. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ليقضوا تفثهم، قال العلماء المراد بالتفث الوسخ الذي يكون على الحاج. فالحاج كما تعلمون أشعث أغبر، فبعض الحجاج يحج مفردا أو قارنا، وربما دخل في منتصف القعدة، فيظل شهر كامل وأكثر بملابس الإحرام، ينام في الشارع وفي التراب وفي الشمس وفي الظل إلى غير ذلك. ومن محظورات الإحرام ألا يأخذ ظفرا ولا يحلق شعرا، فيطول تفثه ويكثر عرقه وتوسخ ملابسه إلى غير ذلك. فقال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، أي يزيلوا هذا التفث، وذلك عند التحلل بعدما يقفون بعرفات ويبيتون في مزدلفة وينزلون إلى منى ويرمون جمرة العقبة، حينئذ يتحللون التحلل الأصغر أو التحلل الأول الذي يبيح للحاج إن هو يحلق شعره ويغير ملابسه ويلبس الملابس العادية ويتطيب وينزل في هيئة أحسن مما كان عليها قبل أن يتحلل. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم التي نظروها لله تبارك وتعالى من عمرة أو حج أو هدي أو أضحية أو غير ذلك من أنواع النذور التي يتقرب بها المؤمنون لربهم سبحانه وتعالى. وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. قال العلماء: هذا الطواف الذي أمر الله تبارك وتعالى به في الآية هو طواف الإفاضة، هو طواف الإفاضة. فالحاج ينزل من مزدلفة صبيحة يوم النحر، صبيحة العيد يوم الأضحى، إن شاء نزل إلى منى فرمى جمرة العقبة ونحر وحلق وتحلل التحلل الأول، ثم نزل إلى مكة فطاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج، إن لم يكن قد سعى بعد طواف القدوم إذا كان مفردا أو قارنا، وبذلك يتحلل التحلل كله بعد طواف الإفاضة. قال علماء الطواف ثلاثة أنواع: طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. طواف القدوم هذا للمفرد والقارن سنة، وبالنسبة للمتمتع هو ركن العمرة، ركن أركان العمرة طواف القدوم. وطواف القدوم هذا هو الذي يكون فيه الرمل، الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى، وهو الجري في المحل كما يسميه الرياضيين الرمل، الجري في المحل، هذا لا يكون إلا في طواف القدوم. أما طواف الإفاضة فلا رمل فيه، وكذلك طواف الوداع. وطواف الوداع آخر شيء يفعله الحاج حين يعزم على السفر، حين يعزم الحاج على السفر ينزل المسجد الحرام فيطوف طواف الوداع سبعة أشواط ويصلي بعد ركعتين. ويسقط هذا الطواف، طواف الوداع، عن المرأة إذا حاضت، فالمرأة في الحج إذا أدت مناسكها وطافت طواف الإفاضة ثم حاضت قبل أن تخرج سقط عنها طواف الوداع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا ولكم جميعا حج بيت الحرام، وأن ييسر للحجاج أمرهم، وأن يعينهم على مناسكهم، وأن يردهم سالمين غانمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور وقرآن به نور، إذا يتلى يذكرنا بأن الحق منصور.